الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في صحيح المسند من ليس بالصحيحين للشيخ رحمة الله عليه عند مسند أبي قتادة، قال رحمه الله: مسند أبي قتادة الحارث ابن ربيعي رضي الله عنه. وقال في الحديث 76 و200: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيارسي سليمان ابن داود قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو الصام أمير المؤمنين في الحديث عن عثمان بن عبد الله ابن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. قال: بالوفاء. فصلى عليه. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء. فصلى عليه. قال أبو عيسى: حديث أبو قتادة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد في المنتخب. قال سند آخر إلى عبد الله بن أبي قتادة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمر، ومحمد بن عمر ابن علقمة ابن وقاص الليثي قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلي عليها، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: أترك لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمر به. قال الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد ابن عمرو به. هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمة الله عليه له أصل في صحيح الإمام البخاري، لكنه من حديث سلمة بن الأكوع، ووارد في قصة أبي قتادة في قضائه أو في تحمله لدين الميت، لكنه من رواية سلمة بن الأكوع. والشيخ رحمة الله عليه أورد الحديث هاهنا من رواية صاحب القصة وهو أبو قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه. وقد أعرض الإمام البخاري رحمة الله عليه عن حديث أبي قتادة ولم يخرجه في صحيحه، يعني هذا الحديث أعرض عنه، أعرض عن حديث أبي قتادة نعم، عرض الإمام البخاري رحمه الله على حديث أبي قتادة ولم يخرجه في صحيحه، وأخرج حديث سلمة بن الأكوع لعلة في حديث أبي قتادة كما ذكر ذلك الحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه في التنقيح، وذلك أن الحديث أعني حديث أبي قتادة نعم أعني حديث أبي قتادة رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، وهكذا البيهقي في الشعب، من طريق أخرى من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة، لكن جاء في الحديث أن رجلا من نجران سأل عبد الله بن أبي قتادة عن هذا الحديث، هل سمعت أباك ذكر هذا الحديث؟ فقال عبد الله بن أبي قتادة لا، ولكن حدثنيه من أهلي من لا أتهمه، ولكن حدثنيه من أهلي من لا أتهمه. فهذا يدل على أن عبد الله بن أبي قتادة لم يسمع الحديث من أبيه، وأن هنالك واسطة بينه وبين أبيه في رواية الحديث، وهي واسطة مبهمة. قال حدثنيه من أهلي من لا أتهمه. فمن أجل هذه العلة والله أعلم أعرض الإمام البخاري رحمة الله عليه عن إخراج حديث أبي قتادة في صحيحه، وأخرج حديث سلمة بن الأكوع، فيكون هذا الحديث من جملة الأحاديث المعلة باعتبار الإسناد. أما أصل القصة فهي ثابتة في صحيح الإمام البخاري، لكن كما عرفنا من حديث سلمة بن الأكوع. على كل حال الحديث من حيث الأصل حديث صحيح ثابت وأصله في البخاري، وإنما الكلام على العلة في هذه الطريق أو العلة في حديث أبي قتادة، لا الكلام على أصل الحديث، نعم، وليس المقصود تعليل أصل الحديث. قال عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ولم يسمه ولا حاجة لتسميته، أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه وفي أي صلاة الجنازة، وفيه أن الجنازة وفيه أنه يقال لصلاة الجنازة صلاة، وإذا كان الصلاة في الشرط لها ما يشترط في الصلاة من استقبال القبلة ومن الطهارة وستر العورة وغير ذلك ما يشترط في الصلاة خلاف لابن حزم، فإنه أجاز صلاة الجنازة من غير طهارة وهو محجوج. فالأدلة كثيرة وقد دلت على أن صلاة الجنازة داخلة في مسمى الصلاة، وهي مفتتحة بالتحريم ومختتمة بالتسليم، شأنها كشأن غيرها من الصلوات وإن لم يكن فيها ركوع ولا سجود. أتي برجل من أنصار ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، صلوا على صاحبكم، ثم بين السبب في قوله صلوا على صاحبكم، فقال فإن عليه دينا، أي عليه دين ولم يخلف وفاء. فإن من عليه دين وخلف الوفاء لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة عليه، بل كان يسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين فيسأل هل خلف وفاء له، فإن أخبر بأنه خلف وفاء صلى عليه، وإن لم يخلف من التركة شيئا ما يفي به دينه كان يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع. وهنا قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة هو علي، ومقدار الدين في الرواية الأخرى ذكر أن عليه دينارا، في رواية أبي داود، في رواية الإمام أحمد قالوا نعم دينارا. قال صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا، قال أبو قتادة هو علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه. وفي مشروعية تحمل دين الميت، وهذا من العمل الصالح، والجمهور على صحة التحمل مطلقا، هل سواء خلف وفاء أو لم يخلف وفاء. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أن الميت إن خلف من التركة بمقدار الدين فأكثر صح التحمل، وإن لم يخلف من التركة مقدار الدين فأكثر فإن التحمل أي تحمل الحي عن الميت لا يصح. وهذا رأي مخالف للسنة، والسنة مع جمهور العلماء أن التحمل يصح مطلقا خلف وفاء أو لم يخلف وفاء. قال أبو قتادة هو علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، قال بالوفاء فصلى عليه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا في أول الأمر، فلما فتح الله عليه الفتوح كان يصلي على من مات وعليه دين ويقضي دينه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المسلمين من أنفسهم، فمن توفي من المسلمين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. فكان بعد ذلك يصلي على موت المسلمين عموما، من خلف قضاء لدين من كان عليه دين وخلف قضاء، أو من مات ولم يخلف قضاء. وهل هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أم يدخل في ذلك الأئمة بعده؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أهل العلم من قال يدخل في ذلك الأئمة الذين يأتون من بعده، فإن الأصل هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يفعله من جاء بعده. فهذه محل نزاع بين العلماء، منهم من جعل ذلك من خصائصه، ومنهم من جعل ذلك عاما له ولغيره من الأئمة الذين يأتون بعده. وإذا تحمل الشخص عن الميت دينه فإن ذمته لا تبرأ، أعني ذمة الميت، حتى يتم القضاء وحتى يتم السداد. وقد جاء في المسند وفي السنن من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال حتى يقضى عنه. وما جاء في المستدرك وفي غيره من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل أبا قتادة ما صنع الديناران، فلما سدد عنه قال الآن حين بردت عليه جلده. فالأصح أن الحديث لا يثبت يعني بهذا اللفظ، وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح في حديثه الضعف. فعلى كل ذمة الميت تبرأ بالسداد، فإن هنالك من يتحمل دين الميت ثم لا يسارع بسداده ويظن على أن الذمة قد برئت من ذلك. وهكذا جاء في حديث جابر الذي ذكرناه في رواية عبد الله بن عقيل في المسند وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له وبرئت ذمة الميت، لكنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ولو صح لكانت فيه دلالة قوية على أن ذمة الميت تبرأ بمجرد التحمل، لكن كما عرفنا هو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل والأظهر فيه الضعف. فيبقى حديث أبي هريرة نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه، فلا بد من قضاء الدين عنه من تركته أو ممن تحملها. فإذا قضي الدين عنه برئت ذمته بقضاء الدين عنه. وفي هذا الحديث التحذير البالغ من التهاون بمسألة الدين، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في مسألة الدين وأن يسارع في قضائه في حياته، وينبغي ابتداء ألا يستدين إلا للحاجة الماسة، فإذا دعت الحاجة الماسة فيستدين ويكون دينه بقدر الحاجة ولا يتوسع في مسألة الدين. وأشد من ذلك من يستدين لا على نية القضاء، وإنما يستدين على نية الانتفاع وعدم القضاء. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يتلفها أتلفه الله. فلا يجوز الإنسان أن يستدين على نية الإتلاف، أن ينتفع ولا يرد الحق، ولا يستدين كما عرفنا ابتداء إلا إذا دعت الحاجة. فإذا دعت الحاجة استدان على نية القضاء والعون من الله عز وجل، وإذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فلا يتوسع الإنسان في هذا الباب، في باب الدين. فإن الدين من حقوق الخلق، وحق الخلق مبني على وحق المخلوق مبني على المشاحة والمطالبة، وأما حق الخالق فهو مبني على المسامحة والعفو في حق من تاب وأناب إلى ربه عز وجل. وإذا مات الإنسان وعليه دين فيبقى الحق في ذمته إذا لم يقضى عنه إلى يوم القيامة، وتحصل بعد ذلك المقاصصة، وهذا في حق من استدان على نية التلف، أو استدان من غير حاجة للدين، أو استدان وكان قاضيا على القضاء ولم يقضي. وأما من استدان لحاجته الماسة ولم يستطع القضاء لفقره يرجى له ألا يحصل له شيء من الضرر بسبب دينه، وعلمه عند الله عز وجل، لكن يرجى له باعتبار أنه استدان لحاجته الماسة ولم يكن متوسعا وليته القضاء والأداء. وفي الحديث كما عرفنا أدى الله عنه، فقد يؤدي الله عز وجل عنه في الدنيا، وقد يؤدي الله عنه في الآخرة باعتبار أنه يرضي صاحب الحق بشيء من الحسنات أو بشيء من النعيم والفضل مقابل حقه والعلم عند الله عز وجل. فعلى كل على المسلم أن يبتعد من الدين ولا يستهين بهذا الأمر، وإن يحتاج إلى الدين فليحرص غاية الحرص على سداد الدين. وبعض الناس كما عرفنا يستدين من غير حاجة ويماطل في القضاء، وبعض الناس ربما يستطيع أن يقضي لكنه لا يفعل ويتوسع في أموره، يتوسع في مطعمه وفي مشربه وفي ملبسه فوق الحاجة، ولا يدخر مالا يقضي به دينه. وكل هذا من عدم المبالاة وعدم الخوف من الله عز وجل في مثل هذا الأمر الذي هو من حقوق الخلق. إلى هنا والحمد لله.